قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا: ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كسبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصبت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت له: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبونا. فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر في الليلة السابقة أن الإمام البخاري رحمه الله أتى بكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأحاديث المتعلقة بأنبياء الله عز وجل، فإنه ذكر كتاب الأنبياء وأتى بالأحاديث التي وردت في بعض الأنبياء، وختمهم بسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى بالأحاديث الدالة على معجزاته وعلى خصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم عقد هذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يلون الأنبياء في الفضل، فأفضل البشر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويليهم في الفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على فضلهم عموما، ثم ذكر الأحاديث الدالة على فضل أشخاص منهم على سبيل الخصوص، فذكر الأحاديث العامة. وقد مر أنه ذكر ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزون فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك على فضل التابعين وعلى فضل أتباع التابعين. ثم ذكر بعد ذلك حديث ثم بعد ذلك حديث عمران بن حصين الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ذكر أن عمران شك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: يأتي بعد ذلك يجيء بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يخون، ويظهر فيهم السنة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل حديث عمران بن حصين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على العهد على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على فضل الصحابة عموما. وقد ورد أحاديث أخرى تدل على فضل الصحابة عموما، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم، وسيذكره البخاري رحمه الله قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فإن هذا يدل على فضلهم عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن المتقدم منهم أفضل من المتأخر، لأن حديث أبي سعيد إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب خالد بن الوليد، حيث كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فتكلم على خالد فتكلم خالد على عبد الرحمن فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي الحديث. فهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الله تعالى أكرمهم في هذه الدنيا بكرامة ما حصلت لأحد سواه، لأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، واختار أن يكون في زمانه هؤلاء صحب الكرام، هؤلاء الصفة المختارة، أكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا هم الذين معه ينصرونه ويؤيدونه ويتلقون الشريعة منه ويبلغونها إلى كل من جاء بعده، فهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس، ولا صلة تربط الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث في القرن على مثل الصحابة، وهم الذين كانوا معه، وهم الذين نصروه وأيدوه، وهم الذين جاهدوا معه في سبيل الله، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة منه وبلغوها إلى من بعدهم، فلهم فضل ولهم منة على كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة، لأن الخير والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما وصل إلى الناس عن طريقه. فإذا لم يؤخذ الحق والهدى من طريقهم فإنه لا حق ولا هدى، بل ليس هناك إلا الضلال. وإذا لم يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما جاء عن الصحابة وبالحق والهدى الذي رواه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم وأدوه إلى من بعدهم، هذا هو الحق والهدى. وإذا لم يؤخذ الحق والهدى منهم ولم يتعبد الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقهم فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا رابطة تربط بالرسول عليه الصلاة والسلام. وصلة من يصل إلى الرسول عليه السلام عن غير طريق الصحابة مبسوطة، فإنه لا صلة له البتة برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا علاقة له البتة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة مشهورة، كلمة عظيمة، ذكرها خطيب البغدادي في كتاب الكفاية وذكرها غيره من العلماء، يقول: إذا رأيتم أحدا ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، الجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، لأن من يقدح الصحابة يقدح الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما جاء عن طريق الصحابة. فالذي يكفر الصحابة أو يفسق الصحابة ولا يأخذ الحق والهدى عن طريق الصحابة هو كافر بالكتاب والسنة وغير مؤمن بالكتاب والسنة، بل غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس الحق والهدى إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تلقوه عنه وفيما أخذوه عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهم فضل ولهم منة على كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وإذا ومن نقل منهم سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كل من يعمل بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لهذا الذي روى هذه السنة ونقل هذه السنة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له مثل أجر جميع العاملين بها من زمنه، من زمن ذلك الراوي إلى قيام الساعة، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، كان ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه، فينقص ذلك من أثمه شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر من الثواب، ثواب العاملين الذين يعملون من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على الهدى. فكل مؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأي عمل من الأعمال فإن الله تعالى يعطي نبيه من الثواب مثل ما يعطي ذلك العامل، لأنه هو الذي دل على هذا الخير وهو الذي دل على هذا الهدى. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجور من الأجر أجر عمله ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير ودل الناس على هذا الهدى. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من الثواب بسببه فعليه أن يعمل لنفسه صالحا، ثم إن الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، ثم إن الله يعطي نبيه من أجر مثل ما أعطى هذا العامل، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعل. ثم بعد ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم الحظ الأوفى من الأجر والثواب الذي جاء عن طريق نقل السنة وتبليغ الخير إلى الناس، لأنهم هو الذين أخذوا هذا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوه إلى من جاء بعدهم، فكل من بلغ سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منها وعمل بها عامل، فإن الله تعالى يثيب ذلك العامل على عمله، ويثيب من نقل هذه السنة ومن دل على هذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي هذا الدال مثل أجر المدلول الذي عمل ذلك الخير، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيئا. إذن هذا يدلنا على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عموما، وأنهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأنه ما كان مثلهم في الأزمان السابقة في زمانهم، ولا يأتي مثلهم في الأزمان الآتية بعد زمانهم، لأنهم الصفة المختارة الذي اختارهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا للتشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أكرمهم الله في الحياة الدنيا بالنظر إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ومتع أسماعهم لسماع صوته صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم بأن كانوا الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فهم الدالون على الخير وهم الواسطة في الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، ولهذا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حبهم، ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأولى من يحب وتكون له المودة في الله ومن أجل الله هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن علامة الخير وعلامة التوفيق للإنسان أن يكون محبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متوضيا عنهم، وأن يكون قلبه سليما، وأن يكون لسانه نظيفا، قلبه مليئا بحبهم، وقلبه ولسانه ناطقا بذكرهم وسليما من الوقوع فيهم فيما لا ينبغي. والله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار ذكر بعدهم صنفا ثالثا، يعني هو الناجي وهو السالم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي علامة من علامات الإيمان، وبغضهم علامة من علامات النفاق وعلامة الكفر والعياذ بالله، لأن من كفر الصحابة أو فسقهم فليس بمسلم وليس من أهل الإسلام وليس من الإيمان وليس من أهل الإيمان، ولا تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم أي رابطة، لأنه كما قال أبو زرعة الرازي: هم زنادقة الذين ينتقصون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم زنادقة، لأنهم يريدون أن يبطلوا الكتاب والسنة في قدحهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر الكنعاني أنه قال: إن القدح في واحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن القدح لأحد من الصحابة إنما هو علامة على الخذلان. فأنت إذا أردت أن تعرف علامة المخذول فكونه يقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة. وإذا كان الله عز وجل حرم أعراض المسلمين وأن يتكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم وأن هذا من الغيبة ومن أكبر الكبائر فكيف الوقوع في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الصفة المختارة من البشر قبل الأنبياء والمرسلين؟ إن هذا علامة الخذلان وهذا علامة الضلال وهذا علامة الضياع وهذا علامة الهلاك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم إن البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث الدالة على فضلهم عموما بدأ بذكر الأحاديث الدالة على فضلهم خصوصا فبدأ بالمهاجرين ثم أتى بعد ذلك بالأنصار. ذكر من ورد أو من ثبت عنده على شرطه أحاديث في فضل أحد منهم فبدأ بالمهاجرين ثم أتى بعدهم بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأتى بهذه الترجمة ويقوله باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأتى بعد أتى بهذه الترجمة في آيتين من كتاب الله عز وجل ثم حديثا ثم بعد ذلك أتى ببعض الأحاديث الدالة على فضل أبي بكر وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة وأنه حصل له شيء ما حصل لأحد سواه من الصحابة لأن الله تعالى أكرم هذا الرجل وهو أبو بكر الصديق إكراما ما حصل لأحد سواه من الصحابة حيث أكرمه بأن يكون أولا أسلم وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من حين بعثه الله. ولما أذن له بالهجرة رافقه في الطريق وأنزل الله تعالى فيه قرآن يتلى وسماه في كتابه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لك انصروا فقد نصره الله لقد جعلنا كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لأن يقول أن نصر فسماه الله عز وجل في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي رسول الله ثم كان معه في المدينة ولازم وغزا معه الغزوات ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمع المسلمون على بيعته وتولى الخلافة من بعده وقام في الأمر بعده خير قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما توفاه الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجواره وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو معه في الحياة الدنيوية في مكة من حين بعثه الله ثم في طريق الهجرة ثم في المدينة وكان معه في أسفاره. ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قام في الأمر بعده خير قيام. ثم لما توفي أبو بكر أكرمه الله بالدفن بجواره وإذا بعث يكون معه بالجنة وذلك فضل الله عز وجل وفيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فإنه حصل له إكرام ما حصل لأحد سواه ولهذا صار أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. وأتى في أحاديث كثيرة تدل على فضله ذكر البخاري رحمه الله جملة كبيرة من هذه الأحاديث الدالة على فضله رضي الله عنه وأرضاه. وعبد أبو بكر اشتهر بكنيته أبو بكر واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان وهو عبد الله بن عثمان وكنيته أبو بكر وكنية أبيه أبو قحافة. وقد اشتهر هو بكنيته كما اشتهر أبوه بكنيته ولهذا يقال له أبو بكر بن أبي قحافة وهو عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله واسم أبيه عثمان ولكن الشهرة إنما حصلت بالكنية. وكنيته هذه يعني أبو بكر ليس له ولد اسمه بكر ليس في أولاده ولد اسمه بكر وإنما هي كلية اشتهر بها دون أن يسمى بها أي يسمي أحدا من أولاده بهذا الاسم. ومثل ذلك أبو حفص عمر رضي الله عنه فإنه ليس له ولد اسمه حفص, ليس له ولد اسمه حفص, وإنما هي كلية اشتهر بها دون أن يكون له من يسمى بهذا الاسم. فأبو بكر وعمر كل منهما اشتهر بكليته وليس لكل منهما ولد يسمى بهذا الاسم, فليس لأبي بكر ابن اسمه بكر وليس لعمر رضي الله عنه اسم ولد يسمى حفص. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل في إكرامه هو أن من عليه بأن يكون والداه أولاده مسلمين, فاجتمع له إسلام أبويه وإسلام أولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه, يعني أقر عينه وأكرمه بأن يكون أبواه وأن يكون أولاده من أهل الإسلام وأن يدخلوا في دين الله عز وجل. رضي الله تعالى عن هذا الرجل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم البخاري رحمه الله أورد آية دالة على فضل المهاجرين, وكذلك يعني آيتين دالتين على فضل المهاجرين. الأولى هي قوله عز وجل في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لأن الله عز وجل ذكر في سورة الحشر ثلاث آيات بعد أن ذكر الفيء بين مصارفه وأنه للفقراء المهاجرين وكذلك للأنصار وللذين يجيون بعد المهاجر والأنصار يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن من يسب الصحابة لا نصيب له في الفيء, لأن الله تعالى لما ذكر الفيء ذكر أنه للمهاجرين وللأنصار وللذين يجون بين المهاجرين والأنصار يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى في المهاجرين الله عز وجل ذكر وصفهم بثلاث صفات في هذه الآية, أنهم يركبون فضلا من الله ورضوانا, يعني في هجرتهم وتركهم أوطانهم وتركهم ديارهم وأموالهم أنهم يركبون فضلا من الله ورضوانا, يعني فعلوا هذا الفعل يرجون ثواب الله ويرجون رضا الله عز وجل عنهم ويرجون فضله وإحسانه عليهم وينصرون الله ورسوله. والله عز وجل وصفهم بأنهم أنصار في هذه الآية, وإن كان وصف الأنصار غلب أو اشتهر به أهل المدينة الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام, إلا أن المهاجرين هم أيضا أنصار, بل هم تركوا الديار وتركوا الأموال من أجل هذه النصرة ولأنهم ينصرون الله ورسوله, ينشرون هذا الدين ويقومون بنشر هذا الدين وبالعمل على إدخال الناس في دين الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وصف الأنصار حاصل منهم بل هم أفضل من الأنصار, لأنهم اجتمع لهم ما حصل للأنصار وزادوا على الأنصار أنهم تركوا الديار والأموال من أجل الله عز وجل ومن أجل نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهم حصل لهم ما حصل للأنصار من النصرة وحصل لهم أيضا حصل منهم ما لم يحصل للأنصار وهو الهجرة وترك الديار والأموال من أجل نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ولهذا عندما يذكر الله المهاجرين الأنصار يبدأ بالمهاجرين, سابقون الأولون المهاجرين والأنصار, هذه الآية آية الحشر ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. عندما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار فإنه يقدم المهاجرون على الأنصار, وذلك لفضلهم ولأنه اجتمع فيهم ما حصل للأنصار من النصرة وانضاف الى ذلك ما حصل منهم من ترك البلاد والاموال من اجل النصرة دين الله عز وجل، فحصلوا ذلك الفضل وحصلوا ذلك السبق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى من هو العظيم. ووصلهم الله عز وجل بهذه الآية، بين أنهم خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ووصفهم بأنهم صادقون. فهذه صفات وصف الله تعالى بها المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة، وهذا إنما كان في ما حصل قبل الفتح، لأنه جاء على الكلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المهاجرون هم الذين هاجروا من الغنم في مدينة قبل فتح مكة، قبل أن تفتح مكة. أما من جاء بعد فتح مكة فهذا ما حصل هذا الوصف الذي هو وصف الهجرة، لأن مكة صارت دار إسلام وانتشر الإسلام في البلاد، وصارت البلاد بلاد الجزيرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، صارت بلاد إسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة لا فتح ولكن جهاد ونية. فإذا المهاجرون الذين لهم الفضل ولهم السبق هم الذين هاجروا إلى المدينة قبل أن تفتح مكة. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية ويقول عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم ذكر بعد ذلك الحديث المعلق الذي فيه عن عائشة وعن ابن عباس وعن أبي سعيد أن أبا بكر هو صاحب رسول الله في الغار. مقصود من ذلك تفسير هذه الآية، وأن المقصود بهذه الآية بقوله ثاني اثنين إنما نصرها أبو بكر. فهذه الحديث الثلاثة عن أبي سعيد وعن عائشة وعن ابن عباس في أن النبي أن أبو بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أنه كان معه في الغار، يعني تفسير لهذه الآية وبيان المراد من هذه الآية، وأن المراد بذلك رسول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو صاحبه الذي كان معه في الغار والذي كان معه في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك أورد حديث البراء بن عازب أن أبا بكر رضي الله عنه سر رحلا، والمقصود بالرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب وليستقر عليه الراكب، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه أو ليوضع عليه المتاع أو ليربط به المتاع، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل للبعير والسرج للفرج، الرحل هو ما يوضع على البعير وله أعواد. لهذا جاء في الحديث أن السترة مثل مؤخرة الرحل، السترة المصلي سترة مثل مؤخرة الرحل، والعود الذي وراء الرحل الذي يستند عليه الراكب على البعير. اشترى أبو بكر رحلا من عازب وعازب البراء بن عازب، فقال له من البراء فليحمله معي ليحمله معي، فقال لا حتى تحدثنا بحديث هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحدثه، المقصود من إيران الحديث تفسير الآية التي ساقها الى الآية الثانية، ويقول لا تنصروا فقد نصره الله إذا خذوا لي تنصروا ثاني اثنين من هما في الغار. فأبو بكر هو ثاني اثنين وهو صاحب رسول الله الذي قال الله عز وجل في الحق إذ يقول لصاحبه، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، سماه صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، الله تعالى سماه بهذا الاسم ووصفه بهذا الوصف. يقول لصاحبه، الله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. فهذا الحديث فيه بيان أنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، وذكر تحدثهم بهذا الحديث وهو أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أحيوا ليلتهم وساروا ليلهم ونهارهم من الغد حتى قام القائم الظهيرة جاء وقت الظهر حتى أظهروا قام القائم الظهيرة جاء وقت الظهر فرأوا صحرة فذهبوا إليها ليستظلوا بظلها ولما وصلوا إليها كان فيها بقية ظل أعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مكانا للرسول عليه الصلاة والسلام وهيئه له وطلب منه أن يستريح وأن ينام ثم هو جعل ينظر هل يرى أحدا لأن الكفار يطلبون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وقد أرسلوا الأشخاص ليبحثوا عنه فلما هيئ له ذلك المكان طلب منه أن يرقد فرقد ثم جعل ينظر فرأى راعي غنم قد أقبل على تلك الصحرة يريد الذي يريدون منها يعني يريد أن يستظل بظلها يريد الذي يريدون منها يعني يريد الظل وهم جاءوا إليها من أجل أن يستظلوا بظلها ثم في هذا الحديث وهو أن النبي عليه السلام ومعه بطر جاءوا إلى هذه الصخرة ليستظلوا بظلها وأنهم يكونوا في الظل لبعض المغالين الذين يتتبعون ويبحثون عن الأشياء التي يضيفون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا وإفراطا وتجاوزا للحدود يقولون من صفات النبي عليه السلام أنه لا ظل له معنى أنه ليس له ظل إذا كان يمشي في الشمس ليس له ظل لأنه نور هو لأنه نور يحجب الشمس ويمنعها من أن يعني ينعكس ظل له عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مناقب وإلى خصائص تدعى ويؤتى بها وهي ما أنزل الله بها من سلطان ويكفيه ما حصل له من الفضل وما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من الخصائص وقد مر في كتاب الأنبياء الكثير من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبه ومن ميزاته التي خصه الله تعالى بها وأكرمه بها وما صح من الحديث فيه الكفاية وفيه الغنية وليس بحاجة إلى أن يعني يؤتى له بأشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستظل بالظل وكان يوقد له السراج من أجل أن يحصل النور ومن أجل أن يحصل يعني أن يرى ترى الأشياء كما جاء في حديث عائشة الذي سبق أن تقدم وأن عائشة كانت تمد رجلها ورسول يصلي فإذا سجد غمزها أطول بيوت يوم إذا ليس لها مصابيح يعني في ظلام فلو كان الأمر كما يقولون بأنه نور يعني مضيء معنى أنه يعني لا يحتاج إلى أنه يوقد عنده الزراج ما احتاجت إلى أنها تقول وجنوس ليس لها مصابيح ثم الحديث الآخر الذي سبق أن مر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط رجلا من أصحابه قال أين هو قالوا إنه مات في ليل وإنها كانت ليلة ظلمة فخشينا أن نشق عليك فقال ألا أذنتموني فقالوا إنها كانت ليلة ظلمة يعني ما نملك الرسول أن يلهب في الظلام وأن يمشي في الظلام فلو كان الأمر كما يقولون بأنه يعني نور مثل نور السراج وأنه لا يحتاج إلى أن يوقد عنده نور لكان الأمر ما تحتاج إلى أن يقول ليلة ظلمة لأنه إذا مشى من عندهم مشى معهم في الدنيا كلها مضيئة يعني أمامهم وعندهم فهذه الأشياء التي يلصقونها بالرسول عليه الصلاة والسلام وهي لم تثبت لما تجيها شيء يدل على ثبوتها هذا من الغلو وهذا من الإفراط وهذا من تجاوز الحدود. بل الواجب الاقتصار على ما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خصائصه، ولا يجوز أن يضاف إليه أشياء ما ثبتت عنه مثل قوله إنه لا ظل له، إنه لا ظل له لأنه نور فهو يقابل نوره من الشمس فيمنعها من أن يكون له ظل. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الصفة ليستظل بها، يستظل بها، فلو كان نوره يعني يعكس نور الشمس وأنه يغلب نور الشمس ما كان بحاجة إلى أن يأتي إلى صخرة، لأن نوره يمنع نور الشمس ويرد نور الشمس. وهذا من الغلو والإفراط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطلوني كما أطلت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رصد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر هل يرى أحدا من الكفار الذين يطلبونهم، رأى رأي غنم قد أقبل على تلك الصخرة يريد أن يستظل منها يستظل بها، فجاء إليه وسأله هل أنت حالب؟ فقال نعم. فأتى بواحدة من غنمه وطلب منه أن ينفض ضرعها من الغبار بيديه حتى يكون نظيفا إذا جاء يحلب لا يكون في الحليب وسخ من الغبار. ولما أمره بأن ينفض الضرع وفرغ من نفضه أمره بأن ينفض يديه حتى يتطاير الغبار الذي علق بيديه من ذلك الضرع عند نفضه، ثم حلب له وكان معه إداوة فيها ماء قد جعل على فمها خرقة يعني غطاء لفم الإداوة تمنع من دخول شيء فيها سنان وغطاء وغطي الفم، جعل صب في تلك الإداوة يعني على ذلك اللبن من تلك الإداوة حتى برد أسفله لأن الحليب حار الذي عندنا يخرج من الضرع فيه الحرارة، فصب عليه من الماء البارد. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد استيقظ ووافاه قد استيقظ وقام من نومته وقال له اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضي حتى رضيت يعني أنه سر وفرح لكون النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ذلك اللبن ومن ذلك الحليب الذي جاء به. وفي هذا وفي هذه الأعمال التي عملها دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه وقيامه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أكرمه وشرفه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث هيئ له المكان وطلب منه أن يستريح وجهد وجعل يرقد يعني لئلا يأتي أحد، ثم ذهب وأتى باللبن، ثم كونه طلب من الحالب أن ينفض الغبار عن الضرع ثم أن ينفض يديه من الغبار التي علق بهما بعد نفض الضرع، كل هذا من الإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام ومن المبالغة في خدمته خدمة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وأرضاه. وفيه أيضا تنبيه إلى بعض الآداب من آداب الطعام وآداب الأكل، وهو تحري النظافة وإبعاد الأشياء التي يمكن أن يكون من ورائها مضرة، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلب من هذا الحالب أن ينفض الغبار من الضرع وأن ينفض يديه يعني حتى لا يكون الحليب الذي يحلب شيء من ذلك الوسخ ومن ذلك الغبار. ففيه شيء من آداب آداب الطعام وتحري النظافة و العمل على إبعاد كل ما فيه مضرة وما فيه مضرة وقدر، وأن ذلك يجتنب. ثم إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الآن الرحيل؟ هل الآن الرحيل؟ قال: نعم. فمشوا وثاروا، ثم إنه لحق بهم سراقة بن مالك بن جعشم، كان من جملة الذين أرسلتهم قريش في طلب حديثهم، والذين من ذلك والأكثر إلا هم معهم إنما كانوا يعني بعلمه، وعلمه محيط في كل شيء، وعلمه في كل مكان، ولا يخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء.
وقال: حدثنا محمد بن سنان.
البخاري رحمه الله بجملة، وهي قوله: تسرحون تذهبون في الصباح، وتريحون تعودون في العشي. وهذه ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى أن تفسر، وهناك كلمة في القرآن تماثلها، فإنه يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. هذه طريقة البخاري. والحديث هذا هنا ليس فيه ذكر، يعني ذكر الطرح ولا ذكر الرواح، ولكن الذي يناسب هذا كما قال الحافظ بن حجر الجملة التي في قصة عامر بن زهيرة، وأنهم لما كانوا في الغار وأنه كان يسرح في الغنم في النهار، فإذا جاء الليل يعني جاء بها إليهم ليحلب منها ويشرب منها، فكان يروح عليهم بها بالعشي. فالذي يناسب هذه الكلمة يعني ما جاء في بعض الطرق في قصة عمرو بن بهيرة، وأنه كان يعني يسرح في الغنم في النهار ثم يأتي يأوي بها ويأتي بها في الرواح يعني في العشي إليهم من أجل أن يشربوا من ألبانها. فتلك الجملة المتعلقة بكونه يأتي يذهب بالغنم ويعود بها هي التي تناسب تريحونها وتسرحون وتفسيرها. والمقصود من ذلك هو تفسير الآية: ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني فسر هاتين الكلمتين من الآية بمناسبة أن فيه ذكر الرواح بالنسبة لعامر بن زهيرة، وكونه يأتي وأنه يروح بها بالغنم عليهم ويشرب من ألبانها. فالإتيان بهذه الجملة يناسب أن يكون في المكان الذي فيه ذكر قصة عامر بن زهيرة، وأما هذا الحديث وهذا الموضع فإنه ليست الكلمة التي تحتاج إلى تفسر موجودة هنا.
وقال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟
أيضا يتعلق بالهجرة، وكون أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار، وفيه تفسير الآية الكريمة يقول: لا تحزن إن الله معنا. فإن هذا الذي في هذا الحديث هو معنى ما جاء في هذه الآية الكريمة: لا تحزن إن الله معنا. يعني يقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان رسول الله عليه السلام مع أبو بكر في الغار، وقد جاء الطلب لكفار قريش، طلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وكانوا قريبين من الغار، وأنهم رأوا أقدامهم، وأن أبا بكر لما رآهم قال: يا رسول الله، لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال عليه السلام: لا تحزن إن الله معك. تحزن إن الله معنا. هنا قال في الحديث ما ظنك بدين الله ثالثهما، وكل من ذلك معية في النصر والتأييد، وإلا فإن الله تعالى ثالث كل اثنين بعلمه، كما جاء في القرآن العزيز ما يكون النبوة ثلاثة الله ورابعه ولا خمسة الله وسادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ما هو له معه إلا ما كانوا إما نبيهم من عمله القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية خاصة وهي معية النصر والتأييد، تأييد الله عز وجل لرسله ولأوليائه، فهي معية خاصة تحصل لأولياء الله عز وجل وهي بنصرهم وتأييدهم، والمعية العامة تحصل لهم ولغيرهم. الله ثالث كل اثنين بعلمه، لأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وفي الحديث البيان ما دلت عليه آية من فضل أبي بكر وكونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه معه في هذا الطريق، وذلك فضل من الله عز وجل وإكرام منه هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
هذا الحديث أيضا هو من مناقب أبي بكر وفي فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري رحمه الله عقد ترجمة أشار إلى موضوع الحديث وأنه أتى بها من أجل أتى بالحديث المشتمل على عدة أمور من أجل هذه الجملة، وهي أن النبي عليه السلام أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر، فهي منصبة من مناقبه وخصيصة من خصائصه، وهي دليل وعلامة من علامات أولويته بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وجاء في بعض الروايات أنه في مرضه وأنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم قال في خطبته إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك نفسه، ما قال خيرت بين الدنيا وبين ما عند الله فاخترت ما عند الله، وإنما أتى بلفظ عام يصلح له ويصلح لغيره، وهو يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر فهم أنه هو المخير قبلك. ومن القرائن التي جعلته يفهم هذا أنه كان في مرض، أنه كان في مرضه عليه الصلاة والسلام، ففهم أنه هو المخير أنه لما خير بين الدنيا وبين ما عند الله وأنه اختار ما عند الله يعني فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبول وأنه يتوفاه الله عز وجل لأنه خيره بين هذا وهذا واختار ما عند الله فبكى فجعلوا يتعجبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله وهذا هو أبو بكر يبكي ما فهم الذي فهم أبو بكر وهو أن الرسول هو المخير ثم قال فكان هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا هذا يدل على فطنة أبو بكر وعلى ذكائه وعلى دقة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه فهم هذا الفهم وجعل يبكي يعني من فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام يبكي من أجل أنه قرب أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكى على فقده وعلى انتقاله وعلى ذهابه من عندهم فجعل يبكي فأمر رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا هذا الذي فهمه أبو بكر وكانوا يتعجبون من كون أبو بكر يبكي لكون رجل أخبر عن رجل ولكن أنه رضي الله عنه وأرضاه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير وكان ذلك في مرضه ففهم أنه هو المعني وأن النبي عليه السلام يعني نفسه وأنه هو الذي اختار وأن أجله قد قرب ومن أجل ذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه ولهذا قالوا قال بعد ذلك فكان أبو بكر أعلمنا ويدل على دقة فهمه وعلى جودة فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمن الناس علي في ماله في نفسه وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمعناه أنه بذل نفسه وبذل ماله في سبيل الله عز وجل وفي خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الذي حصل في طريق الهجرة هو الذي مر قريبا ومن أوضح الأدلة الدالة على بيان ما حصل منه في نفسه وأما ماله فقد بذله في سبيل الله عز وجل لمصلحة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا الرسول عز وجل اعترف وأشاد بهذا الفضل وأشاد بهذا العطاء وبهذا السخاء الذي يحصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبذل الأموال التي يمكنه بذلها في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذه أيضا منقبة عظيمة لأبو بكر ما حصلت لأحد سواه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لو كان متخذا خليلا لكان أولى الناس بهذا الاتخاذ وأولى الناس بهذه المكرمة وأولى الناس بهذا الخصيصة والميزة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولكنه خليل الرحمن وكون الله اتخذه خليلا لم يكن يتخذ من أهل الأرض خليلا ولو كان متخلا لكان حق الناس بذلك ولكان أولى الناس بذلك أبو بكر وهذا يدلنا على فضله وأنه أفضل الصحابة لأن هذا الحديث واضح الدلالة على أفضليته على غيره لأن الكل هي لذات المحبة ويتمال المحبة وهي أخص من المحبة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها لو كانت حافلة لأحد من أهل الأرض لكانت حافلة لأبي بكر فهذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلى أنه أفضل الصحابة وأنه أحق بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام ثم قال سدوا ما يبقى لنا في المسجد باب الا باب ابو بكر الصديق المقصود من هذا أن الأبواب التي كانت على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من البيوت فإنها تسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول قاله في مرض موته. فاستنبط منه العلماء استنبط من هذا التنوير وهذه الإشادة لمرض موته عليه الصلاة والسلام إشادته بأبي بكر وبيان هذه الأمور استنبط منها أنه الأولى بأمر بعده. وعندما أمر بسد الأبواب كلها وأن لا يبقى إلا باب البكر رضي الله عنه وأرضاه هذا فيه إشارة لأنه هو الذي يلي الأمر من بعده وأنه يقوم مقامه وأنه كما كان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته إلى المسجد فإن الذي يقوم من بعده يحصل له هذا والذي يقوم بعده من بعده البكر رضي الله عنه فإنه يحصل يكون دخوله وخروجه عن نفسه فيه سهولة ويسر يكون في باب عن المسجد وباب إلى غير المسجد والأبواب التي كانت عن المسجد أمر بسدها وأن لا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وذلك ليسر دخوله وخروجه لكونه يعني يتولى أمر المسلمين ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج للمسجد بسرعة وبسهولة ويسر كما كان يدخل ويخرج من بيته إلى المسجد إلى بيته فكذلك يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعده. قد جاء في بعض الأحاديث التي من العلماء من تكلم فيها ومنهم من حسنها قال إنه لا بأس بها ما جاء في حق علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من إبقاء بابه. فمن العلماء من ضعف هذه الأحاديث خاصة لباب علي ومنهم من حسنها وقال أنه يجمع بينها وبين الأحاديث الدالة على أنه لا يبقى إلا باب أبي بكر أن المقصود بباب علي أنه ليس له باب إلا جهة المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبقائه وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإن له باب إلى المسجد وباب خارج المسجد وأمر بإبقاء بابه الذي من جهة المسجد وإن كان له باب إلى خارج المسجد ليسر له الدخول والخروج. فالعلماء الذين يعني حسنوا الأحاديث وقووها المتعلقة في باب علي قال لأنه ليس له باب إلا من جهة المسجد فأمر بإبقائه لأنه ليس له باب من خارج المسجد فأمر بإبقائه. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإن له باب من جهة المسجد وباب خارج المسجد وأمر بإبقاء بابه الذي هو داخل المسجد ليكون أسهل في الدخول والخروج لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج المسجد. وفي تكلمه في حديثه على سلام في تحديث هذا الحديث وخطبته بهذا الحديث وبهذه الأمور المتعلقة بالرجل وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام فيها إشارة وتنبيه إلى أنه هو الذي يلي الأمر من بعده رضي الله تعالى وأرضاه. وقد أجمعت الأمة على بيعة خيرها وأفضلها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقام بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خير قيام رضي الله تعالى وأرضاه. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم يجيب على من يجيب عن الله.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال إلا تنصره فقد نصره الله إلى قوله إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما. فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا. وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم قلت له اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه. فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كسبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصوت على اللبن حتى برد أسفله. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ. فقلت له اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. ثم قلت آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبونا. فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول لنا البخاري رحمه الله باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر في الليلة السابقة أن الإمام البخاري رحمه الله أتى بكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأحاديث المتعلقة بأنبياء الله عز وجل، فإنه ذكر كتاب الأنبياء وأتى إلى الأحاديث التي وردت في بعض الأنبياء وختمهم بسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى بالأحاديث الدالة على معجزاته وعلى خصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم عقد هذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يلون الأنبياء في الفضل، فأفضل البشر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويليهم في الفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على فضلهم عموما، ثم ذكر الأحاديث الدالة على فضل أشخاص منهم على سبيل الخصوص. فذكر الأحاديث العامة، وقد مر أنه ذكر ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزون، فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. وهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك على فضل التابعين وعلى فضل أتباع التابعين. ثم ذكر بعد ذلك حديث ثم بعد ذلك حديث عمران بن حصين الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم ذكر أن عمران شك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: يأتي بعد ذلك، يجيء بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يخون، ويظهر فيهم السنة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل حديث عمران بن حصين: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يأتي أناس تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على العهد، على الشهادة والعهد، ونحن صغار. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على فضل الصحابة عموما، وقد ورد أحاديث أخرى تدل على فضل الصحابة عموما، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم، وسيذكره البخاري رحمه الله قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فإن هذا يدل على فضلهم عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن المتقدم منهم أفضل من المتأخر، لأن حديث أبي سعيد إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب خالد بن الوليد، حيث كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فتكلم على خالد، فتكلم خالد على عبد الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي الحديث. فهذا يدلنا على فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الله تعالى أكرمهم في هذه الدنيا بكرامة ما حصلت لأحد سواه، لأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، واختار أن يكون في زمانه هؤلاء صحب الكرام، هؤلاء الصفة المختارة، أكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا هم الذين معه ينصرونه ويؤيدونه ويتلقون الشريعة منه ويبلغونها إلى كل من جاء بعده، فهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس، ولا صلة تربط الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث في القرن على مثل الصحابة، وهم الذين كانوا معه، وهم الذين نصروه وأيدوه، وهم الذين جاهدوا معه في سبيل الله، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة منه وبلغوها إلى من بعدهم، فلهم فضل ولهم منة على كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة، لأن الخير والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما وصل إلى الناس عن طريقه. فإذا لم يؤخذ الحق والهدى من طريقهم فإنه لا حق ولا هدى، بل ليس هناك إلا الضلال. وإذا لم يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما جاء عن الصحابة وبالحق والهدى الذي رواه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهم وأرضاهم وأدوه إلى من بعدهم. هذا هو الحق والهدى. وإذا لم يؤخذ الحق والهدى منهم ولم يتعبد الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقهم فإنه لا صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا رابطة تربط بالرسول عليه الصلاة والسلام. وصلة من يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن غير طريق الصحابة مبسوطة فإنه لا صلة له البتة برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا علاقة له البتة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة مشهورة كلمة عظيمة ذكرها خطيب البغدادي في كتاب الكفاية وذكرها غيره من العلماء. يقول إذا رأيتم أحدا ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الجرح بهم أولى وهم زنادقة لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. لأن من يقدح الصحابة يقدح الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة إنما جاء عن طريق الصحابة. فالذي يكفر الصحابة أو يفسق الصحابة ولا يأخذ الحق والهدى عن طريق الصحابة هو كافر بالكتاب والسنة وغير مؤمن بالكتاب والسنة بل غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس الحق والهدى إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تلقوه عنه وفيما أخذوه عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهم فضل ولهم منة على كل من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وإذا ومن نقل منهم سنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كل من يعمل بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لهذا الذي روى هذه السنة ونقل هذه السنة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له مثل أجر جميع العاملين بها من زمنه من زمن ذلك الراوي إلى قيام الساعة. لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثمه شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام له الحظ الأوفر من الثواب ثواب العاملين الذين يعملون من حين بعثه الله إلى قيام الساعة لأنه هو الذي دل الناس على الهدى. فكل مؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأي عمل من الأعمال فإن الله تعالى يعطي نبيه من الثواب مثل ما يعطي ذلك العامل لأنه هو الذي دل على هذا الخير وهو الذي دل على هذا الهدى. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجور من الأجر أجر عمله ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة لأنه هو الذي دل الناس على هذا الخير ودل الناس على هذا الهدى. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من الثواب بسببه فعليه أن يعمل لنفسه صالحا ثم إن الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه ثم إن الله يعطي نبيه من أجر مثل ما أعطى هذا العامل لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعل. ثم بعد ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم الحظ الأوفر من الأجر والثواب الذي جاء عن طريق نقل السنن وتبليغ الخير إلى الناس لأنهم هو الذين أخذوا هذا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوه إلى من جاء بعدهم. وكل من بلغ سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منها وعمل بها عامل فإن الله تعالى يثيب ذلك العامل على عمله ويثيب من نقل هذه السنة ومن دل على هذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذا الدال مثل أجر المدلول الذي عمل ذلك الخير، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيئا. إذن هذا يدلنا على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عموما، وأنهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وأنه ما كان مثلهم في الأزمان السابقة في زمانهم، ولا يأتي مثلهم في الأزمان الآتية بعد زمانهم، لأنهم الصفة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا للتشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أكرمهم الله في الحياة الدنيا بالنظر إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ومتع أسماعهم بسماع صوته صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم بأن كانوا الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فهم الدالون على الخير وهم الواسطة في الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. ولهذا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث عنه على الصلاة والسلام وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس وهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأولى من يحب ويكون له المودة في الله ومن أجل الله هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن علامة الخير وعلامة التوفيق للإنسان أن يكون محبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متوضيا عنهم، وأن يكون قلبه سليما، وأن يكون لسانه نظيفا، قلبه مليئا بحبهم، وقلبه ولسانه ناطقا بذكرهم، وسليما من الوقوع فيهم فيما لا ينبغي. والله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار ذكر بعدهم صنفا ثالثا، يعني هو الناجي وهو السالم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هي علامة من علامات الإيمان، وبغضهم علامة من علامات النفاق وعلامات الكفر والعياذ بالله. لأن من كفر الصحابة أو فسقهم فليس بمسلم، وليس من أهل الإسلام، وليس من الإيمان، وليس من أهل الإيمان، ولا تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم أي رابطة. لأنه كما قال أبو زرعة الرازي: هم زنادقة، الذين ينتقصون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم زنادقة، لأنهم يريدون أن يبطلوا الكتاب والسنة في قدحهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر الكنعاني أنه قال: إن القدح في واحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن القدح في أحد من الصحابة إنما هو علامة على خذلان. فأنت إذا أردت أن تعرف علامة المخذول فكونه يقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة. وإذا كان الله عز وجل حرم أعراض المسلمين وأن يتكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم، وأن هذا من الغيبة ومن أكبر الكبائر، ف فكيف الوقوع في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الصفة المختارة من البشر قبل الأنبياء والمرسلين؟ إن هذا علامة الضلال، وهذا علامة الضلال، وهذا علامة الضياع، وهذا علامة الهلاك، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم إن البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث الدالة على فضلهم عموما بدأ بذكر الأحاديث الدالة على فضلهم خصوصا، فبدأ بالمهاجرين ثم أتى بعد ذلك بالأنصار، ذكر من ورد أو من ثبت عنده على شرطه أحاديث في فضل أحد منهم، فبدأ بالمهاجرين ثم أتى بعدهم بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأتى بهذه الترجمة ويقوله باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأتى بعد أتى بهذه الترجمة في آيتين من كتاب الله عز وجل، ثم حديثا، ثم بعد ذلك أتى ببعض الأحاديث الدالة على فضل أبي بكر وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة، وأنه حصل له شيء ما حصل لأحد سواه من الصحابة، لأن الله تعالى أكرم هذا الرجل وهو أبو بكر الصديق إكراما ما حصل لأحد سواه من الصحابة، حيث أكرمه بأن يكون أولا أسلم وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من حين بعثه الله، ولما أذن له بالهجرة وافقه بالطريق، وأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى وسماه في كتابه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لك الصروف قد نصره الله لقد جعلنا كفروا ثاني اثنين وهما في الغار، يقول لصاحبه يعني يقول لك، فسماه الله عز وجل في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي رسول الله ثم كان معه في المدينة ولازم وغزى معه الغزوات، ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمع المسلمون على بيعته وتولى الخلافة من بعده وقام في الأمر بعده خير قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما توفاه الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو معه في الحياة الدنيوية في مكة من حين بعثه الله، ثم في طريق الهجرة، ثم في المدينة، وكان معه في أسفاره. ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قام في الأمر بعده خير قيام، ثم لما توفي أبو بكر أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه بالجنة، وذلك فضل الله عز وجل وفيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فإنه حصل له إكرام ما حصل لأحد سواه، ولهذا صار أفضل البشر بدلا بيوم الخليل. وأتى في أحاديث كثيرة تدل على فضله، ذكر البخاري رحمه الله جملة كبيرة من هذه الأحاديث الدالة على فضله رضي الله عنه وأرضاه. وعدو أبو بكر اشتهر بكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله، واسم أبيه عثمان، وهو عبد الله بن عثمان، وكنيته أبو بكر، وكنية أبيه أبو قحافة، وقد اشتهر هو بكنيته كما اشتهر أبوه بكنيته، ولهذا يقال له أبو بكر بن أبي قحافة، وهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، ولكن الشهرة إنما حصلت بالكنية. وكنيته هذه يعني أبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، ليس في أولاده ولد اسمه بكر، وإنما هي كنية اشتهر بها دون أن يسمى بها أي يسمي أحدا من أولاده بهذا الاسم. ومثل ذلك أبو حفص عمر رضي الله عنه، لأنه ليس له ولد اسمه حفص، ليس له ولد اسمه حفص، وإنما هي كنية اشتهر بها دون أن يكون له من يسمى بهذا الاسم. فأبو بكر وعمر كل منهما اشتهر بكنيته، وليس لكل منهما ولد يسمى بهذا الاسم، فليس لأبي بكر ابن اسمه بكر، وليس لعمر رضي الله عنه اسم ولد يسمى حفص. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل في إكرامه هو أن من عليه بأن يكون والداه وأولاده مسلمين، فاجتمع له إسلام أبويه وإسلام أولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن أقر عينه وأكرمه بأن يكون أبواه وأن يكون أولاده من أهل الإسلام وأن يدخلوا في دين الله عز وجل. رضي الله تعالى عن هذا الرجل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم البخاري رحمه الله أورد آية دالة على فضل المهاجرين، وكذلك يعني آيتين دالتين على فضل المهاجرين. الأولى هي قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لأن الله عز وجل ذكر في سورة الحشر ثلاث آيات، بعد أن ذكر الفيء بين مصارفه وأنه للفقراء المهاجرين وكذلك للأنصار وللذين يجيون بعد المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن من يسب الصحابة لا نصيب له في الفي، لأن الله تعالى لما ذكر الفي ذكر أنه للمهاجرين وللأنصار وللذين يجون بين المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى في المهاجرين، الله عز وجل ذكر وصفهم بثلاث صفات في هذه الآية، أنهم يركبون فضلا من الله ورضوانه، يعني في هجرتهم وتركهم أوطانهم وتركهم ديارهم وأموالهم أنهم يركبون فضلا من الله ورضوانه، يعني فعلوا هذا الفعل يرجون ثواب الله ويرجون رضا الله عز وجل عنهم ويرجون فضله وإحسانه عليهم وينصرون الله ورسوله. والله عز وجل وصفهم بأنهم أنصار في هذه الآية، وإن كان وصف الأنصار غلب أو اشتهر به أهل المدينة الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن المهاجرين هم أيضا أنصار، بل هم تركوا الديار وتركوا الأموال من أجل هذه النصرة ولأنهم ينصرون الله ورسوله، ينشرون هذا الدين ويقومون بنشر هذا الدين وبالعمل على إدخال الناس في دين الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وصف الأنصار حاصل منهم، بل هم أفضل من الأنصار لأنهم اجتمع لهم ما حصل للأنصار وزادوا على الأنصار أنهم تركوا الديار والأموال من أجل الله عز وجل ومن أجل نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم حصل لهم ما حصل للأنصار من النصرة، وحصل لهم أيضا حصل منهم ما لم يحصل للأنصار وهو الهجرة وترك الديار والأموال من أجل نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ولهذا عندما يذكر الله المهاجرين والأنصار يبدأ بالمهاجرين، سابقون الأولون المهاجرين والأنصار، هذه الآية آية الحشر ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، لقد تاب الله على نبي المهاجرين والأنصار. عندما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار فإنه يقدم المهاجرون على الأنصار، وذلك لفضلهم ولأنه اجتمع فيهم ما حصل الأنصار من النصرة وانضاف إلى ذلك ما حصل منهم من ترك البلاد والأموال من أجل النصرة في دين الله عز وجل، فحصلوا ذلك الفضل وحصلوا ذلك السبق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى من هو العظيم. ووصفهم الله عز وجل في هذه الآية بين أنهم خرجوا من دياره يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله ووصفهم بأنهم صادقون، هذه صفات وصف الله تعالى بها المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة. وهذا إنما كان في ما حصل قبل الفتح، لأنه جاء على الكلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المهاجرون هم الذين هاجروا من الإسلام في مدينة قبل فتح مكة، قبل أن تفتح مكة. أما من جاء بعد فتح مكة فهذا ما حصل هذا الوصف الذي هو وصف الهجرة، لأن مكة صارت دار إسلام وانتشر الإسلام في البلاد، وصارت البلاد بلاد الجزيرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، صارت بلاد إسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة لا فتح ولا في جهاد ولية. فإذا المهاجرون الذين لهم الفضل ولهم السبق هم الذين هاجروا إلى المدينة قبل أن تفتح مكة. ثم نشر بعد ذلك الآية الثانية ويقول عز وجل إلا من خروج فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم نشر بعد ذلك الحديث المعلق الذي فيه عن عائشة وعن ابن عباس وعن أبي سعيد أن أبا بكر هو صاحب رسول الله في الغار. مقصود من ذلك تفسير هذه الآية، وأن المقصود بهذه الآية بقوله ثاني اثنين وإنما نصر له وطر. فهذه الحديث الثلاثة عن أبي سعيد وعن عائشة وعن ابن عباس أن أبا بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أنه كان معه في الغار، يعني تفسير لهذه الآية وبيان المراد من هذه الآية، وأن المراد بذلك رسول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو صاحبه الذي كان معه في الغار والذي كان معه في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك أورد حديث البراء بن عازب أن أبو بكر رضي الله عنه سار رحلا، المقصود بالرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب وليستقر عليه الراكب، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه أو ليوضع عليه المتاع أو ليربط به المتاع، هذا هو المقصود بالرحل. الرحل للبعير والسرد للفرس، الرحل هو ما يوضع على البعير وله أعواد. لهذا جاء في الحديث أن السترة مثل مؤخرة الرحل، السترة المخلي سترة مثل مؤخرة الرحل، والعود الذي وراء الرحل الذي يستند عليه الراكب على البعير. اشترى أبو بكر رحلا من عازب وعز البراء بن عازب، فقال له نور البراء فليحمله معي فليحمله معي، فقال لا حتى تحدثنا بحديث هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحدثه. المقصود من إيراد الحديث تفسير الآية التي ساقها الآية الثانية، ويقول لا تنصروا فقد نصره الله أخذوا لي كبروا ثاني اثنين هما في الغار. فأبو بكر هو ثاني اثنين وهو صاحب رسول الله الذي قال الله عز وجل في حقه إذ يقول لصاحبه، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، سماه صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، الله تعالى سماه بهذا الاسم ووصفه بهذا الوصف. يقول لصاحبه، الله عز وجل يقول عن نبيه عليه السلام يقول لصاحبه لا تحزن من الله معه. فهذا الحديث فيه بيان انه هو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام في هجرته من مكه الى المدينه، وذكر تحدثهم بهذا الحديث، وهو انه خرج مع النبي عليه الصلاه والسلام وانهم احيوا ليلتهم وساروا ليلهم ونهارهم من الغد حتى قام قائم الظهيره، جاء وقت الظهر حتى اظهروا قام قائم الظهيره جاء وقت الظهر فراوا صحره فذهبوا اليها ليستظلوا بظلها. ولما وصلوا إليها كان فيها بقية ظل، أعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مكانا للرسول عليه الصلاة والسلام وهيئه له وطلب منه أن يستريح وأن ينام، ثم هو جعل ينظر هل يرى أحدا لأن الكفار يطلبون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، وقد أرسلوا الأشخاص ليبحثوا عنه. فلما هيئ له ذلك المكان طلب منه أن يرقد فرقد، ثم جعل ينظر فرأى راعي غنم قد أقبل على تلك الصحرة يريد الذي يريدون منها، يعني يريد أن يستظل بظلها، يريد الذي يريدون منها يعني يريد الظل، وهم جاءوا إليها من أجل أن يستظلوا بظلها، أجل أن يستظلوا بظلها. ثم في هذا الحديث وهو أن النبي عليه السلام ومعه بكر جاءوا إلى هذه الصخرة ليستظلوا بظلها، وأنهم يكونوا في الظل، لبعض المغالين الذين يتتبعون ويبحثون عن الأشياء التي يضيفون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ظلوا وإفراطا وتجاوزا للحدود، يقولون من صفات النبي عليه السلام أنه لا ظل له، يعني أنه ليس له ظل، إذا كان يمشي في الشمس ليس له ظل لأنه نور، هو لأنه نور يحجب الشمس ويمنعها من أن يعني ينعكس ظل له عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مناقب وإلى خصائص تدعى ويؤتى بها وهي ما أنزل الله بها من سلطان، ويكفيه ما حصل له من الفضل وما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من الخصائص. وقد مر في كتاب الأنبياء الكثير من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبه ومن ميزاته التي خصه الله تعالى بها وأكرمه بها، فما صح من الحديث فيه الكفاية وفيه الغنية، وليس بحاجة إلى أن يعني يؤتى له بأشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستظل بالظل، وكان يوقد له السراج من أجل أن يحصل النور، من أجل أن يحصل يعني من أجل أن يرى ترى الأشياء، كما جاء في حديث عائشة الذي سبق أن تقدم، وأن عائشة كانت تمد رجلها والرسول يصلي فإذا سجد غمجها، والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح يعني في ظلام. فلو كان الأمر كما يقولون بأنه نور يعني مضيء، معنى أنه يعني لا يحتاج إلى أن يوقد عنده سراج، ما احتاجت إلى أنها تقول والبيوت ليس لها مصابيح. ثم الحديث الآخر الذي سبق أن مر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط رجلا من أصحابه قال أين هو؟ قالوا إنه مات في ليل، وإنها كانت ليلة ظلمة فخشينا أن نشق عليك، فقال ألا أذنتموني؟ فقالوا إنها كانت ليلة ظلمة، يعني ما يمكن رسول الله يلهب في الظلام وأن يمشي في الظلام. فلو كان الأمر كما يقولون بأنه يعني نور مثل نور السراج وأنه لا يحتاج إلى أن يوقد عنده نور لكان الأمر ما تحتاج إلى أن يقول ليلة ظلمة، لأنه إذا مشى من عندهم مشى معهم في الدنيا كلها مضيئة يعني أمامهم وعندهم. فهذه الأشياء التي يلصقونها بالرسول عليه الصلاة والسلام وهي لم تثبت ولم يأتي فيها شيء يدل على ثبوتها، هذا من الغلو وهذا من الإفراط وهذا من تجاوز الحدود، بل الواجب الاقتصار على ما ثبتت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خصائصه، ولا يجوز أن يضاف إليه أشياء ما ثبتت عنه مثل قوله إنه لا ظل له، إنه لا ظل له لأنه نور فهو يقابل نوره من الشمس فيمنعها من أن يكون له ظل. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الصخرة ليستظل بها فلو كان نوره يعني يعطي نور الشمس وأنه يغلب نور الشمس ما كان بحاجة إلى أن يأتي إلى الصخرة، لأن نوره يمنع نور الشمس ويرد نور الشمس، وهذا من الغلو والإفراط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطلوني سماطة النصر ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رصد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر هل يرى أحدا من الكفار الذين يطلبونهم، رأى رأي غنم قد أقبل على تلك الصخرة يريد أن يستظل منها يستظل بها، فجاء إليه وسأله هل أنت حالب؟ فقال نعم. فأتى بواحدة من غنمه وطلب منه أن ينفض ضرعها من الغبار بيديه حتى يكون نظيفا إذا جاء يحلب لا يكون في الحليب وسخ من الغبار، ولما أمره بأن ينفض الضرع وفرغ من نفضه أمره بأن ينفض يديه حتى يتطاير الغبار الذي علق بيديه من ذلك الضرع عند نفضه، ثم حلب له وكان معه إداوة فيها ماء قد جعل على فمها خرقة يعني غطاء لفم الإداوة تمنع من دخول شيء فيها سنان وغطاء يغطي الفم، جعل صب في تلك الإداوة يعني على ذلك اللبن من تلك الإداوة حتى برد أسفله لأن الحليب حار الذي عندنا يخرج من الضرع فيه الحرارة، فصب عليه من الماء البارد، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد استيقظ ووافاه قد استيقظ وقام من نومته وقال له اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضي يعني أنه سر وفرح لكون النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ذلك اللبن ومن ذلك الحليب الذي جاء به. وفي هذا وفي هذه الأعمال التي عملها دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه وقيامه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أكرمه وشرفه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث هيئ له المكان وطلب منه أن يستريح وجهد وجعل يرقد يعني لئلا يأتي أحد، ثم ذهب وأتى باللبن، ثم كونه طلب من الحالب أن ينفض الغبار عن الضرع ثم أن ينفض يديه من الغبار التي علق بهما بعد نفض الضرع، كل هذا من الإكرام للرسول عليه الصلاة والسلام ومن المبالغة في خدمته خدمة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وأرضاه. وفيه أيضا تنبيه إلى بعض الآداب من آداب الطعام وآداب الأكل، وهو تحري النظافة وإبعاد الأشياء التي يمكن أن يكون من ورائها مضرة، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلب من هذا الحالب أن ينفض الغبار من الضرع وأن ينفض يديه يعني حتى لا يكون الحليب الذي يحلب شيء من ذلك الوسخ ومن ذلك الغبار، ففيه شيء من آداب آداب الطعام وتحري النظافة والعمل على إبعاد كل ما فيه مضرة وما فيه من وسخ وقدر، وأن ذلك يجتنب. ثم إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام الآن الرحيل، هل الآن الرحيل؟ قال نعم. فمشوا وثاروا، ثم إنه لحق بهم سراقة بن مالك بن جعشم، كان من جملة الذين أرسلتهم قريش فطنة حديثهم لازم ذلك والأكثر إلا ما هو له معنى إنما كانوا يعني بعلمه وعلمه محيط في كل شيء وعلمه في كل مكان ولا يخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء.
وقال حدثنا محمد بن سنان
البخاري رحمه الله بجملة وهي قوله تسرحون ترهبون في الصباح وتريحون تعودون في العشي. وهذه ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى أن تفسر وهناك كلمة في القرآن تماثلها فإنه يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. هذه طريقة البخاري. والحديث هذا هنا ليس فيه ذكر يعني ذكر الطرح ولا ذكر الرواح ولكن الذي يناسب هذا كما قال الحافظ بن حجر الجملة التي في قصة عامر بن زهيرة وأنهم لما كانوا في الغار وأنه كان يسرح في الغنم في النهار وإذا جاء الليل يعني جاء بها إليهم ليحلبوا منها ويشربوا منها فكان يروح عليهم بهذا العشي. فالذي يناسب هذه الكلمة يعني ما جاء في بعض الطرق في قصة عامر بن زهيرة وأنه كان يعني يسرح في الغنم في النهار ثم يأتي يأوي بها ويأتي بها في الرواح يعني في العشي إليهم من أجل أن يشربوا من أذانها. فتلك الجملة المتعلقة في كونه يأتي يذهب بالغنم ويعود بها هي التي تناسب تريحون وتسرحون وتفسيرها ونقصد من ذلك وتفسير الآية ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون يعني مفسر هاتين الكلمتين من الآية بالمناسبة أن فيه ذكر الرواح بالنسبة لعامر بن زهيرة وكونه يأتي وأنه يروح بها بالغنم عليهم ليشربوا من أذانها. فالإتيان بهذه الجملة يناسب أن يكون في المكان الذي فيه ذكر قصة عامر بن زهيرة. وأما هذا الحديث وهذا الموضع فإنه ليست الكلمة التي تحتاج أن تفسر موجودة هنا.
وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟
أيضا يتعلق بالهجرة وكون أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغار. وفيه تفسير الآية الكريمة يقول لا تحزن إن الله معنا فإن هذا الذي في هذا الحديث هو معنى ما جاء في هذه الآية الكريمة لا تحزن إن الله معنا ليقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر في الغار قد جاء طلب كفار قريش طلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وكانوا قريبين من الغار وأنهم رأوا أقدامهم وأن أبا بكر لما رآهم قال يا رسول الله لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا تحزن إن الله معنا. هنا قال في الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما وكل من ذلك معية في النفي والتأييد وإلا فإن الله تعالى ثالث كل اثنين بعلمه كما جاء في القرآن العزيز ما يكون من نجوى ثلاث الله ورابعه ولا خمسة الله وسادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ما هو إلا هو معه إلا ما كانوا ثم نبيهم من عمل القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية خاصة وهي معية النصر والتأييد. تأييد الله عز وجل لرسله ولأوليائه فهي معية خاصة تحصل لأولياء الله عز وجل وهي بنصرهم وتأييدهم. والمعية العامة تحصل لهم ولغيرهم. الله ثالث كل اثنين بعلمه لأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وفي الحديث البيان ما دلت عليه آية من فضل أبي بكر وكونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه معه في هذا الطريق وذلك فضل من الله عز وجل وإكرام منه هذا الرجل العظيم الله الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
هذا الحديث أيضا هو من مناقب أبي بكر وفي فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والبخاري رحمه الله عقد الترجمة أشار إلى موضوع الحديث وأنه أتى بها من أجل أتى بالحديث المشتمل على عدة أمور من أجل هذه الجملة وهي أن النبي عليه السلام أمر بسد الأبواب إلا باب البطن فهي منصبة من مناقبه وخصيصة من خصائصه وهي دليل وعلامة من علامات أولويته والخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وجاء في بعض الروايات أنه في مرضه وأنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ثم قال في خطبته إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما قال خيرت بين الدنيا وبين ما عند الله فاخترت ما عند الله وإنما أتى بلفظ عام يصلح له ويصلح لغيره وهو يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر فهم أنه هو المخير قبلك. ومن القرائن التي جعلت يفهم هذا أنه كان في مرض أنه كان في مرضه عليه الصلاة والسلام ففهم أنه هو المخير أنه لما خير بين الدنيا وبين ما عند الله وأنه اختار ما عند الله يعني فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبول وأنه يتوفاه الله عز وجل لأنه خيره بين هذا وهذا واختار ما عند الله فبكى فجعلوا يتعجبون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد خير بين ما عند الله وبين الدنيا فكرنا عند الله وهذا أبو بكر يبكي ما فهم الذي فهم أبو بكر وأن الرسول هو المخير ثم قال فكان الرسول هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا هذا يدل على فطنة أبو بكر وعلى ذكائه وعلى دقة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه فهم هذا الفهم وجعل يبكي يعني من فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام يبكي من أجل أنه قرب أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكى على فقده وعلى انتقاله وعلى ذهابه من عندهم فجعل يبكي فأمر رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا هذا الذي فهمه أبو بكر وكانوا يتعجبون يكون أبو بكر يمكن لكون رجل أخبر عن رجل ولكن المرسل صلى الله عليه وسلم فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ذلك في مرضه ففهم أنه هو المعني وأن النبي عليه السلام يعني نفسه وأنه هو الذي اختار وأن أجله قد قرب ومن أجل ذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه ولهذا قالوا قال بعد ذلك فكان أبو بكر أعلمنا ويدل على دقة فهمه وعلى جودة فهمه ودقة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمن الناس علي في ماله في نفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بمعناه أنه بذل نفسه وبذل ماله في سبيل الله عز وجل وفي خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أن الذي حصل في طريق الهجرة هو الذي مر قريبا ومن أوضح الأدلة الدالة على بيان ما حصل منه في نفسه وأما ماله قد بذله في سبيل الله عز وجل في مصلحة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا الرسول اعترف وأشاد بهذا الفضل وأشاد بهذا العطاء بهذا السخاء الذي يحصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبذل الأموال التي يمكنه بذلها في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذه أيضا منقبة عظيمة لأبو بكر ما حصلت لأحد سواه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لو كان متخذا خليلا لكان أولى الناس بهذا الاتخاذ وأولى الناس بهذه المكرمة وعلى الناس بهذا الخصيصة والميزة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولكنه خليل الرحمن وكون الله اتخذه خليلا لم يكن يتخذ من أهل الأرض خليلا ولو كان متخذا لكان حق الناس بذلك ولكان أولى الناس بذلك أبو بكر وهذا يدلنا على فضله وأنه أفضل الصحابة لأن هذا الحديث واضح الدلالة على أفضليته على غيره لأن الخلة هي نهاية المحبة وهي ثمن المحبة وهي أخص من المحبة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها لو كانت حاصلة لأحد من أهل الأرض لكانت حاصلة لأبي بكر فهذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلى أنه أفضل الصحابة وأنه أحق بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام ثم قال سد لا يبقى لنا في المسجد باب الا سد الا باب ابو بكر الصديق الا باب ابي بكر المقصود من هذا ان الابواب التي كانت على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من البيوت فانها تسد الا باب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وهذا القول قاله في مرض موته فاستنبط منه العلماء استنبط من هذا التنوير وهذه الإشادة في مرض موته عليه الصلاة والسلام إشادته بأن ذكر وبيان هذه الأمور استنبطوا منها أنه الأولى بأمرهم بعده. وإنما أمر بسد الأبواب كلها وأن لا يبقى إلا باب الذكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا فيه إشارة لأنه هو الذي يلي الأمر من بعده وأنه يقوم مقامه، وأنه كما كان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته إلى المسجد فإن الذي يقوم من بعده يحصل له هذا، والذي يقوم بعده بعده الوتر رضي الله عنه فإنه يحصل يكون دخوله وخروجه عن المسجد فيه سهولة ويسر، يكون في باب عن المسجد وباب إلى غير المسجد، والأبواب التي كانت عن المسجد أمر بسدها وألا يبقى إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وذلك ليسر دخوله وخروجه لكونه يعني يتولى أمر المسلمين ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج المسجد بسرعة وبسهولة ويسر، كما كان المسلم يدخل ويخرج من بيته المسجد إلى بيته، فكذلك يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعده. قد جاء في بعض الأحاديث التي من العلماء من تكلم فيها ومنهم من حسنها قال إنه لا بأس بها ما جاء في حق علي رضي الله عنه وأرضاه من إبقاء بابه، فمن العلماء من ضعف هذه الأحاديث خاصة لباب علي، ومنهم من حسنها وقال إنه يجمع بينها وبين الأحاديث الدالة على أنه لا يبقى إلا باب أبي بكر، أن المقصود بباب علي أنه ليس له باب إلا جهة المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبقائه، وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإن له باب إلى المسجد وباب خارج المسجد، وأمر بإبقاء بابه الذي من جهة المسجد، وإن كان له باب إلى خارج المسجد ليسر له الدخول والخروج. فالعلماء الذين يعني حسنوا الأحاديث وقووها المتعلقة في باب علي قال لأنه ليس له باب إلا من جهة المسجد، فأمر بإبقائه لأنه ليس له باب من خارج المسجد فأمر بإبقائه. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإن له باب من جهة المسجد وباب من خارج المسجد، وأمر بإبقاء بابه الذي هو داخل المسجد ليكون أسهل في الدخول والخروج، لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج المسجد. في تكلمه في حديثه على سلام في تحديث سلام بهذا الحديث وخطبته بهذا الحديث وبهذه الأمور المتعلقة في الوجه وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام فيها إشارة وتنبيه إلى أنه هو الذي يلي الأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أجمعت الأمة على بيعة خيرها وأفضلها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خير قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى آله وصحبه وسلم يجيب على من يجيب عنه.